المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقهى البابوي للإمبراطورية العباسية يقدم لكم عظة ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 31 مايو سنة 2006 وموضوعها عن
عيد الثورة.
ما يقوله الروح للكنائس.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة. سؤال واحدة بتقول: أنا فتاة عمر 22 سنة تقدم لخطبتي شاب أهم ما يميزه مخافة الله في قلبه، وهو مناسب من أغلب النواحي، لكني لا أشعر تجاهه بأي مشاعر، لكن أنتظر من الرب أن يدبر الأمور ويعطيني السلام. دبرني ماذا أفعل؟ برضو أنتظر. جايز ما عندكش مشاعر من نحوه لأنك ما عشرتهوش لسه، ربما بالعشرة بالاتصال بالكلام بالحديث الأمور تتصلح معك. واحد يقول: قصة العازر والغني الحدثت في العهد القديم أم أيام السيد المسيح؟ وكيف حملت الملائكة العازر بينما الأرواح كان يقبض عليها إبليس في العهد القديم وتذهب إلى الجحيم حتى يأتي السيد المسيح؟ أرواح الأشرار هي اللي بيقبض عليها إبليس، وأرواح الأبرار تحملها الملائكة إلى أحضان إبراهيم. بس جايز القصة يكون فيها ناحية رمزية، يعني على اعتبار إن في العهد القديم كانت كل الأرواح بتروح للجحيم. سؤال: هل تمت الشركة الكاملة مع الكنائس الأرثوذكسية الخلقدونية؟ لا طبعا. وما مصير الاتفاقية التي تم توقيعه مع البطريرك الراحل بطرس السابع والتي كانت توافق على الزواج بين الكنيستين؟ ما زالت قائمة، ما أرغيتش يعني. سؤال: في كتاب أسئلة مع الناس الخاص بقداستك قلت إن عذاب الأرواح فقط هي انفصال عن الله وملائكته، ولم تذكر شيء عن النار والكبريت والجود الذي لا يموت. مش ممكن أكون أقول قلت فقط، مستحيل يعني، لازم تقروا كويس. يعني مجازات الأشرار لهم عذابات كثيرة، ولكن لعل أصعب حاجة فيها هي الانفصال عن الله وملائكته. لكن مش ممكن نقول بس الانفصال عن الله وملائكته. اللي بيبعت السؤال ما قراش كويس. سؤال بيقول: احنا اتنين من الصعيد ومسافرين الى دولة الكويت وطالبين صلواتك ودعواتك تروحوا بالسلامة ان شاء الله وربنا يوفقكم. سؤال بيقول: ما الفرق بين الشفاعة الكفارية والشفاعة التوسلية؟ الشفاعة الكفارية الخاصة بمغفرة الخطايا، ودي خاصة بالسيد المسيح وحده. والشفاعة التوسلية خاصة بأي طلبة معينة. سؤال من مشاهدي ساد سيرن: أنا مصري أعيش بأستراليا مع أمي وإخواتي، توفي والدي منذ 3 سنوات وبدأنا نشعر بوجوده في منزلنا. أشياء غريبة بدأت تحدث، مثل انغلاق الباب الخلفي للمنزل دون أن يلمسه أحد، مع العلم أن مفتاح هذا الباب بعيد عن متناول أيدي أي شخص، فهل يمكن أن تكون روحه عادة المنزل؟ أنا السؤال ده لو كنت قريته السري مكنتش قلته، حاجة تخوف بالليل. لا يا ابني، جايز الباب قفلته الريح حاجة زي كده، ما تاخدش بالك من تفتكر إن روح والدك بتيجي يعني تفتح الباب وتقفله وتعمل إيه يعني تستفيد إيه؟ جايز في أي سبب أغلق الباب، ريح، أي حاجة. واحد برضو من مشاهدي ساد سيدن بيقول: أعمل في الخرسانة الجاهزة بأبو ظبي وعملي كله نصب وسرقة، وأريد تركه، وإذا تركته سوف لا أجد فرصة عمل أخرى، وصاحب العمل يرفض ترك العمل، ماذا أفعل؟ لا، ما انت طبعا ما تفقدش ابديتك من جهة العمل. لو قدرت انك انت تشتغل في الخرسانة من غير النصب والسرقة يبقى كويس، ما قدرتش سيب الخرسانة وبلاش تروح جهنم في ابو ظبي. واحد بيقول: انا شاب لدى أسرة لا تذهب إلى الكنيسة ولا تتناول الأسرار المقدسة، يريد تدعيلهم أن هذه الأسرة يمكث فيها المسيح، ربنا يكون معاهم بالوقت إن شاء الله يمروا كويس. واحد سؤاله يسر عجيبا بيقول: تحية طيبة وبعد سؤال: من هم البروتستانت والأدفنتست والسبتيين والأنجليين والشوجاهم؟ من منهم تحت راية السيد المسيح ومن منهم ضد راية المسيح؟ وفي الفترة الحالية تنشط جماعة شهود يهوى ويرسلوا كتيبات ونتائج عن طريق البريد، ومن أين يحصلوا على عناوين المسيحيين؟ شوف، البروتستانت هم الانجيليين ودول مسيحيين، وان كنا نختلف معهم في بعض عقائدك المسيحيين، لكن شهود يهوى مش مسيحيين، ولا السبتيين الادفنتست مسيحيين. شهود يهوى اغنياء ويقدروا يبعثوا نبذات وكتب مجانا لان اصلهم من امريكا وليهم مؤسسة كبيرة في بروكلين امريكا وعندهم تمويل شديد، لكن هم مش مسيحيين خالص. وان كان عندهم كتاب مقدس زي اللي عندنا، لكن ترجمة مزورة ومزيفة وما فيها خطأ، اسمه The New World Translation of the Scripture، يعني ترجمة العالم الجديد للكتب المقدسة. يفتحوها وهي مزورة بطريقة تثبت معتقداتهم، ابتعد عنهم أحسن. اما من جهة يعرف العنوين منين، ما اسهل من دفتر التليفونات ولا حاجة زي كده يعرف. ابعد عن شغل يهوى عن السبتين الاطلنطست بعدا كاملا. واحد بعت لي طلب اقوله لنياسي تنبا بطرس عشان قناة اراجي مش عايز التكرار الكثير ويجيب حاجات جديدة. هما بيمشوا واحدة واحدة، ما تفتكرش اول ما يبتدوا قناة يكون عندهم برامج متنوعة تكفي طول اليوم في تنوعات. لسه بدري. واحد بيقول لي لماذا لم يرسم الساقفة من دير الأنبا صمويل المعترف بالرغم ان قداستك البابا كرولوس كل منكم قضى فترة في هذا الدير. الحكاية مش حكاية أديرة، حكاية في رهبان صالحين للخدمة ولا لا؟ مفيش حد رسمنا من الأنبا صمويل الأنبا بسيليوس والأنبا من الصمويل ليهم يوم. الشعب بيحاسبوا كل واحد، حتى أنا بيحاسبوني. شعب متيقظ. واحد بيقول برضو جاء في جريدة وطني ان قداسة البابا وافق على فيلم مصري عن السيد المسيح بعد الاطلاع على السيناريو. الكلام ده كلام غلط 100%، لان نفس اللي بيوضع السيناريو بيقول هيخلص من وضع السيناريو بعد سنة ونص، يعني السيناريو لسه لم يوضع، فكيف انا وافقت عليه وهو لم يوضع بعد؟ بالمناسبة لي لا تصدقوا كل ما يقال عني في الجرائد، لا تصدقوا كل ما يقال عني في الجرائد. لسه قريت في بعض المجلات بالنسبة لحكاية شفر دافنشي ان في خلاف بين الارثوذكس والانجيليين البروتستانت، واتصلت تليفونيا بالدكتور شفرة البياضي وقلت له ايه الحكاية. قال لي احنا مش بس متفقين، بس احنا متفقين 100%، ومع ذلك قالوا في خلافات. قلت لهم ما ليه قايلين في خلافات؟ قال لي عشان يتنشر الخبر، لو ما قالوش في خلافات الناس مش هيقروا. انا لما هم يكلموني على الفيلم بتاع المسيح اللي هينتجه واحد مصري، يعني العبارة اللي قلتها بالظبط يعني لا يمكن اصدق ان واحد مهما كانت قدرته على التمثيل يستطيع ان يتقن تمثيل شخصية السيد المسيح. السيد المسيح كانت شخصيته لها تأثير عجيب، مجرد نظرته لها تأثير، مجرد مشيته لها تأثير، مجرد حنانه له تأثير، مجرد كلامه له تأثير، مجرد لهجته لها تأثير، كل ما فيه له تأثير. فمين اللي هيقدر يمثل شخصية من هذا النوع؟ شخص يعني أروع جمالا من بني البشر، مين يقدر يمثل شخصيته؟ حتى قيل لي من الذين حضروا في فرنسا الفيلم بتاع ديفينش ده بيقولوا شخصية المسيح فيه يعني عيب خالص لا تأثير لها وحاجة مشوهة يعني عيب. مش كل واحد يقدر يمثل شخصية كبيرة. لا السؤال قال العلامة أوريجين بس عن نفسه أيها البرج العالي كيف سقط؟ فهل هذه العبارة تدل على أنه تاب قبل أن يموت مثل سليمان الحكيم عندما قال الكل باطل؟ لا، تدل على أنه أحس بالنتائج السيئة جدا اللي وصل إليها من الوضع اللي هو فيه. راح يقول أرجو أن تجاوبني هذه المرة يا سيد، أنا شاب أعتق سأصل لسن 40 بعد عدة سنوات ولا أرغب في الزواج، ليس حبا في الرهبنة أو الوحدة لكن طمعا في الحرية وعدم تحمل المسؤولية، هذا بالإضافة إلى أني لا أحب الزواج بسبب ما عاشرته في منزل أسرتي، والآن يضغط علي والدي لكي أتزوج لكي يطمئن علي في المستقبل لئلا أعاني الوحدة فيما بعد، هل أستجيب لهذه الضغوط أم أظل هكذا؟ المهم انك ما قلت الناش ايه وضعك من الناحية الجنسية، هل بتتعب منها ولا لا؟ سيبك من ضغوط والديك، هل لو جاتلك عرضوا عليك الفتاة اللي تشعر بتجاوب معاها هتغير فكرتك ولا لا؟ ولا هل كل ما يعرضوا عليك واحدة ما تعجبكش؟ انت لغاية دلوقتي ما قلتش بيعرضوا عليك حد بس بيضغطوا عليك بالكلام انك تتجوز. جرب نفسك في الايام المقبلة وشوف هتقبل الزواج ولا لا، ليس ارضاء لوالديك وإنما إذا شعرت بأن فكرتك تغيرت. الناس بيقولوا أبنائك في إبارشية شمينة قناطر يلتمسون رسامة أسقف ليهم، ربنا يبعث اللي ينفع. واحد بيقول أنا أرمل وسني 73 عاما واريد الزواج، جات لك الاجابه ايه؟ مع العلم ان لي ابنه عندها طفلان يعني بنته متجوزه عندها اطفال وزوجها متوفي، فهل اتزوج ام اشرف على اطفال بنتي؟ وهل الزواج مناسب لرجل في سني وان تكون لي زوجة تؤنسني تؤنس 73؟ انت تفكر في الاخرة الصالحة. لو تلاقي الاخبار اللي ساعات بتنشرها الجرائد ان في ستات في الغرب بيجوزوا في السن دي، يعني يعمل ايه 73 جرائد؟ مش معقول الكلام ده. في الاول تروح تعمل كشف قلب وبعدين شوية كشوفات أخرى عشان تعرف هل صحتك تصلح للزواج أو لا. ما دام ما بتفكرش روحياتك تصلح للزواج أو لا، شوف صحتك تنفع للزواج أو لا، وربنا يعطيك الآخر الصح. حاجة عجيبة أوي، بعد عمره 73 سنة الراجل ده اللي عمره 73 سنة وعايز حد يغمسه. أنا من رأيي رب كلب صغير صدقوني يجد في الكلب ده عاطفة ما يجدهاش عند المرأة لو اتجوزها. مش معقول. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بكرة ان شاء الله عيد الصعود. ايه ده بيقول ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، بس ما تقولهاش بطريقة خطش. وعايز اديكم شوية تأملات في هذا الموضوع. السيد المسيح بعد ان قضى 40 يوما مع تلاميذه صعد الى السماء وهو في وسطهم، ولكن صعوده لم يكن يعني اطلاقا ان يفارقهم. هو كان يحب خاصته الذين في العالم، يحبهم حتى المنتهى. فصعد الى السماء واختفى عنهم ولكنه لم يفارقهم، وانما قال لهم قبل ذلك: ها انا معكم كل الايام والى ان قضى الدهر. بس معاهم بطريقه غير منظوره، وقال لهم ايضا: حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم، يعني لا يتركهم، هيكون معهم. وواضح انه بعديها ظهر لكثيرين، فهو ظهر ايضا ليوحنا الحبيب بينما كان في جزيرة بطمس، وأراه أشياء عجيبة جدا لا ينطق بها، وأسعده في ذي القصر. وهو أيضا ظهر لبولس الرسول 4 مرات، ظهر له في دمشق بنور عظيم وعاتبه ودعاه للخدمة، وظهر له في كورنثوس وقال له: تكلم ولا تصمت لأن لي شعب كثير في هذه المدينة ولا يقع بك أحد ليؤذيك. وظهر له أيضا وقال له: ها أنا أرسلك بعيدا إلى الأمم. وظهر له مرة رابعة وقال له كما شهدت لي في اورشليم ينبغي ان تشهد لي في روميا ايضا. وظهر ايضا لكثير من القديسين، ظهر للانبا بشوي، وظهر للانبا بولا حينما قال له كفاك تعبا يا حبيبي بولا. وهناك ظهورات كثيرة للرب ذكرت في بستان الرهبان، وظهورات كثيرة في سير القديسين، لعلي أذكر منها قصة شخص مسؤول عن خدمة الفقراء في الدير، وظهر له المسيح في رؤية وكان معاه خدمة الفقراء، فاحتار هل يستمر في الرؤية مع المسيح أم يذهب لخدمة الفقراء. وأخيرا ذهب للفقراء، وبعد أن انتهى من خدمتهم قال له السيد المسيح: لو ما كنتش أنت رحت لهم كنت أنا أفارقك وأذهب إليهم. في قصة جميلة جدا في سير القديسين عن ظهورات الرب. ونحن أيضا لا ننسى إطلاقا أن الرب موجود معنا في سر الإفخارستية المقدس، وإحنا بنقول هو ذا كائن المعنى على هذه المائدة عمانوئيل إلهنا، فهو أيضا لم يفارقنا من خلال هذا السر، ووجوده معنا وجود مستمر في صلواتنا. دي أول نقطة. ثاني نقطة في صعود السيد المسيح، هو صعد بطبيعته الناسوتية فقط، أما اللاهوت فلا يصعد ولا ينزل. اللاهوت موجود في السماء وموجود في الأرض وموجود ما بين السماء والأرض، فما فيش فيه صعود ونزول. علشان كده بنقول في القداس: وعند صعودك الى السماوات جسديا، يعني من ناحية الجسد فقط. لكن اللي عايز اقوله في هذا الامر ان السيد المسيح صعد الى السماوات منتصرا، اللي بالكم من النقطات، صعد الى السماوات منتصرا، يعني ادى رسالته على الارض تأدية في منتهى الكمال ثم صعد إلى السماوات. ولعله حينما صعد إلى السماوات قابله الملائكة بفرح وتهليل وبتمجيد عظيم سعداء به، على اعتبار أنه من الناحية الناسوتية كان البشري الوحيد الذي قضى أيام غربته على الأرض بمنتهى الكمال ومنتهى القداسة. ولعله عندما صعد إلى السماء قال لأمنا حواء: افرحي أيتها الجدة العزيزة، إن الوعد الذي قلناه لك منذ البدء إن نسل المرأة سيسحق رأس الحية قد كمل تماما وتم، وها قد سحقت رأس الحية على الصليب. ولعله في صعوده أيضا قد اتجه إلى الآب وقال له: ها أنا قد قدمت لك الكفارة الكاملة التي تكفي لمغفرة جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور. وليس هذا فقط، بل قد طلبت من أجل الذين صلبوني، طلبت لهم المغفرة أيضا لأنهم ما كانوا يدرون ماذا يفعلون. إنه صعد صعود المنتصرين، ولعل الملائكة فرحت بصعوده وبدأت ترتل وتقول: هذا هو الشخص الذي احتمل كثيرا وتألم كثيرا واحتمل إهانات الناس واحتمل التحدي الذين كانوا يقولون له لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. واحتمل كل التجارب، بل تجرب في كل شيء بلا خطية، واحتمل المحاكمات سواء من الكهنة او من بيلاطس، وكان منتصرا على طول الخط، منتصرا في رسالته في التعليم، فكان يعلم الناس بسلطان وليس كالكهنة كالكتبة، وانتصر في رسالته الاجتماعية، فكان يقول المدن والقرى، وكان يشفي المرضى ويعطي حنانا لكل من هو محتاج إلى ذلك، وانتصر أيضا في احتماله الموت وفيما بعد الموت، إذ استطاع أن يبشر الراقدين على رجاء وأن يأخذهم ويفتح لهم الفردوس. ففتح الفردوس بعد غلق الفردوس آلاف السنين كان نوعا من الانتصار أيضا، وانتصر على الموت ذاته، وانتصر في منحه الثقة لتلاميذه بعد القيامة إلى آخره. فاستقبل استقبالا كبيرا من جهة انتصاره في السماء. نقطة تانية عايزين نقولها، ان فيما السيد المسيح صعد الى السماء انما جذب انظار تلاميذه الى السماء ايضا، فاصبحوا يهتموا بالسماء التي صعد اليها المسيح، وخصوصا ان ملاكين كان قد ظهر لهما وقالوا لهم زي ما المسيح صعد الى السماء بهذا الشكل سيأتي ايضا في مجيئه مرة اخرى من السماء. فاصبح بالسماء، السماء دي اصبحت موضع اهتمام التلاميذ وموضع رغبتهم، لان الرب صعد اليها ومنها اليه. وانه في صعوده الى السماء جلس عن يمين الاب، عبارة جلس عن يمين الآب بالضبط تماما يعني معناها إن فترة إخلاء الذات قد انتهت، فترة إخلاء الذات قد انتهت. هو على الأرض كان قد نجح في إخلاء ذاته وفي حياة الاتضاع وفي تعريض نفسه لما يمكن ان يتعرض له البشر من ضعفات، لكن بجلوسه عن يمين الاب عاد الى وضعه الاصلي في قوته وفي النظرة الى بره. وبره لم يتغير، لكن في محاكمة الناس ليه اتهموه في بره، لكن هو لما جلس عن يمين الاب يعني جلس في قوة الاب وفي عظمة الآب. الآب ليس له يمين وليس له شمال لأنه غير محدود، ولا يوجد مكان فاضي عن يمينه عشان يجلس فيه أحد، كما إن الآب في الابن والابن في الآب. إذن جلوس عن يمين الآب يعني يمين الآب يعني قوة الآب، وجلس يعني استقر، يعني استقر في قوة الآب، استقر في عظمة الآب، استقر فيما ينسب إلى الآب من بر. ولذلك عندما يجيء مرة أخرى سوف يأتي في قوة وفي مجد عظيم، قيل إنه سيأتي في مجده، وقيل إنه سيأتي في مجد أبيه، وقيل إنه عندما يأتي سيجلس على كرسي مجده ليدين العالم. اذا فترة اخلاء الذات دي انتهت. وهكذا السيد المسيح في ظهوراته بعد صعوده كانت ظهورات كلها قوة وما كانش فيها ضعف البشري. لكن علينا نحن ايضا ان احنا في عيد الصعود كما صعد المسيح إلى السماء تتجه أفكارنا إلى السماء نحن أيضا حيث صعد السيد المسيح. تصعد أفكارنا كما صعد السيد المسيح إلى السماء، يكون السماء بيننا وبينها صلة كبيرة لا تنقطع. يريد كل واحد يفكر في كل يوم كم مرة بيتجه فكره إلى السماء أو بينشغل بالسماء أو عواطفه بتكون نحو السماء إلى آخره. كذلك نقطة أخرى نقطها وهي أنه عندما صعد إلى السماء صعد بالجسد الممجد، لأن الجسد المادي لا يمكن أن يصعد إلى فوق يجذبه ثقل المادة إلى أسفل، لكن الصعود كانت معجزته في ابن الذي صعد هو الجسد الممجد غير الخاضع لثقل المادة. وكما صعد السيد المسيح بجسد ممجد قال الكتاب ان هو هيأخذنا في شبه جسد مجده لكي نستطيع ان نصعد الى السماء نحن ايضا في مجد. فيريد في عيد الصعود لا تنزل افكاركم الى الارض وانما تكون باستمرار متعلقة بالسماء وبربنا. وان كنا اخذنا فكرة عن اتباع المسيح في فترة تجسده لابد ان نأخذ فكرة عن عظمة السيد المسيح في صعوده، وبعظمة الرب يمكننا ان نخشى الله وان نهابه وان احنا نعمل حساب ان احنا لا نخطئ اليه. ربنا يجعل عيد الصعود عيد مبارك. اتفضلوا انصر وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة هذه الأيام المقدسة وبركة السيدة العذراء أولا وأخيرا بركتهم مقدسة وهباتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلكن معنا كل الأمين بخرسوس النوت
أمين تشوبي.
اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات آمين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم
ومع روحك أيضا. المكتبة